تحذر من سياسات ترامب وتسببها بسباق تسلح نووي بالعالم. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل أكثر من 70 شخصا وإصابة العشرات في اشتباكات وكمائن دامية في اللاذقية غرب سوريا بين عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية ومسلحين. وكانت مصادر سورية محلية أفادت بتوجه تعزيزات عسكرية إلى منطقة جبلة وريفها من أجل مؤازرة قوات الأمن العام. كما أعلنت إدارة الأمن العام في مدينتي حمص وطرطوس فرض حظر تجوال عام من 10 مساء الخميس إلى 10 من صباح اليوم. جاء ذلك بعد مقتل 15 شخصا من عناصر الأمن العام خلال اشتباكات مع مسلحين في محيط مدينة جبلة في الساحل السوري، استخدمت خلالها قوات الأمن الطيران المروحي لاستهداف المسلحين. قالت الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا إن قراءة السلطة الحاكمة للواقع السوري بشكل غير صحيح هو السبب في تصعيد الأوضاع. واعتبرت الإدارة الذاتية عدم أخذ السلطات بعين الاعتبار حساسية الوضع بسوريا وتنوع المكونات والأطياف سببا رئيسيا لتفجر الأوضاع، مضيفة أن تصاعد حدة الاشتباكات سيجر البلاد إلى حافة الهاوية. من جهتها دعت القوى والأحزاب الوطنية إلى تحكيم الخطاب الوطني بعيدا عن الطائفية، مؤكدة أن الحوار هو الحل لتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كافة أبناء الشعب بمختلف مكوناته. قالت وسائل أعلام عبرية أن مئات المستوطنين دخلوا لأول مرة الأراضي اللبنانية لزيارة قبر أحد الحاخامات بحماية جيش الاحتلال. وذكرت المصادر أن قبر الحاخام يقع في مقابل مستوطنة مارجليوت على الحدود، مشيرة إلى امتداد جزء منه داخل الأراضي اللبنانية. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الحكومة أو الجيش اللبنانيين حول هذا الانتهاك. وبشأن خروق الاحتلال لاتفاق وقف العدوان، أعلن الجيش اللبناني مواصلة الكيان الإسرائيلي اعتداءاته على سيادة البلاد، مشيرا إلى استهداف أهالي البلاد بلدات في الجنوب والبقاع. التقرير التالي يتضمن أوفى التفاصيل عن خروق الاحتلال المستمر لاتفاق اتفاق وقف النار في لبنان.
تستمر الخروقات الإسرائيلية في لبنان لاتفاق وقف العدوان، وآخرها إصابة 3 مدنيين لبنانيين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في كفر كلا الجنوبية. الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ومعها الخروقات لاتفاق مستمرة بأشكال مختلفة، فطائرات الاحتلال الحربية والتجسسية لا تفارق الأجواء اللبنانية، كما أن النقاط الخمسة الحدودية التي أبقى الجيش الإسرائيلي على احتلالها تشكل عامل زعزعة للاستقرار في الجنوب، والتي قال عنها رئيس مجلس النواب نبيه بري إنها ليست فقط نقاطا خمسا بل عملية تهدف لإيجاد شريط حدودي عازل بعمق نحو كيلومترين، محذرا من تداعيات تلك الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. وضمن تلك الاعتداءات دخلت مجموعة من المستوطنين إلى قبر العباد الواقع في الأراضي اللبنانية بأطراف حولة صباح الجمعة، ضمن زيارة استفزازية نظمتها قوات الاحتلال الإسرائيلية إلى الموقع الذي يزعم الإسرائيلي أنه تابع للحاخام آشي. والخميس استشهد مواطن وجرح اثنان آخران جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلية النار عليهم عند بوابة فاطمة في بلدة كفر كلا الحدودية. وضمن الاعتداءات المستمرة ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلتين صوتيتين على منطقة تل نحاس برج الملوك لإبعاد بعض العمال الذين يقومون بمهام مختلفة في المنطقة. كما ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على أحد رعاة الماشية عند أطراف بلدة رميش مما أدى إلى إصابته بيده. وحلق الطيران الاستطلاعي والمسير الإسرائيلي بشكل كثيف في أجواء القطاعين الغربي والأوسط وصولا حتى مشارف مدينة صور والساحل البحري. وعلى خلفية تلك الاعتداءات أصدر الجيش اللبناني بيانا قال فيه إن معانا العدو الإسرائيلي في اعتداءاته يهدد استقرار لبنان وينعكس سلبا على الأمن في المنطقة، كما يتنافى تماما مع اتفاق وقف إطلاق النار. ولفت إلى أن قيادة الجيش تتابع الوضع وتتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل.
استشهد مواطنان فلسطينيان بعد استهداف مسيرات إسرائيلية مجموعة مدنيين في حي شجاعية شرق مدينة غزة بخرق سافر لاتفاق وقف إطلاق النار. وأفاد الإعلام الفلسطيني بإصابة شخصين جراء انفجار قنبلة ألقتها طائرة كوادكابتر للاحتلال على خيمة لنازحين في رفح جنوبي القطاع. يذكر أن قوات الاحتلال ارتكبت أكثر من 960 خرقا لاتفاق وقف النار المعلن في القطاع، أسفرت عن استشهاد وإصابة عشرات المدنيين منذ بدء سريان الاتفاق. دلعت مواجهات وسط مدينة نابلس في الضفة الغربية بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد اقتحام المدينة. وأكدت مصادر محلية استخدام جنود الكيان قنابل الغاز لتفريق الأهالي مع إرسال تعزيزات عسكرية إلى البلدة القديمة. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال أسرى محررين خلال اقتحامها مخيم الفوار بالخليل، فيما دفعت بتعزيزات عسكرية إلى مدينة جنين مع مواصلتها سياسة تهديم وإحراق المنازل في مخيم المدينة. حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي من سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مبينا أنها ستخلق سباق تسلح نووي جديد. وأوضح غروسي أن الحديث عن امتلاك الساحة النووية بات موضوعا للنقاش، ما يعني تآكل المعايير الدولية بشأن معاهدة عدم انتشار هذا النوع من الأسلحة، مضيفا أن دولا عديدة بدأت تفكر برادع نووي خاص بها. ولفت غروسي إلى بدء فرنسا بمحادثات بهذا الخصوص وسط مخاوف من انسحاب أمريكا من التزاماتها، معتبرا خلق الدول الكبرى للمعاهدة مسألة تهدد النظام الدولي. وأخيرا اتهم رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسعي لتدمير النظام العالمي وإعلان حرب تجارية على أوروبا. وأكد بايرو أن ترامب قلب كل تحالفاته مع حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، مضيفا أن روسيا هي التهديد المباشر لحرية الاتحاد، كما اعتبر تعليق واشنطن المساعدات العسكرية لكييف تنسلا من التعهدات والسماح لموسكو بكسب الحرب. وكان الاتحاد الأوروبي اعتمد سياسة دفاعية جديدة لتعزيز استقلاله العسكري في مواجهة التهديدات، خاصة الحرب في أوكرانيا، وذلك وسط خلاف متصاعد مع الإدارة الأمريكية الحالية. في ختام نشرتنا للأنباء هذا تذكير بالعناوين. استمرار الاشتباكات في الساحل السوري وجهات محلية تحذر من عواقب التصعيد على مستقبل البلاد. استشهاد مدنيين أثر غارة للاحتلال على مدينة غزة بخرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحذر من سياسات ترامب وتسببها في سباق تسلح نووي بالعالم. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم. هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة 7:14 يأتيكم برنامج الأوائل في إيران. تستمعون للعدل المنتظر في الساعة 7:28 الثامنة تماما، ونشر إخبارية مفصلة. الكلم الأقدس في الساعة 8:12، عند 8:26 تأتيكم معارج النور. في الساعة 8:42 شرح الآيات. نشرة إخبارية مفصلة في تمام 9 عند 9:15 على الهواء مباشرة، حدث وحوار. بعد هذا اللقاء المباشر يأتيكم قسم الأخبار بنشرة إخبارية أخرى. العطار والأفاق المعرفية في الساعة 10:10، أحجاية ويهلنا عند 10:23. بعد هذا البرنامج دعاء الافتتاح، وفي الساعة 11 حصاد المساء. عز الدين القسام عند 11:38، وفي الساعة 12 تماما المحاضرة الإسلامية. شكرا لكم وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأوائل في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
تحية الإسلام والإيمان نبعثها إليكم أينما كنتم في لقاء آخر يتجدد معكم من خلال برنامجكم الأوائل في إيران. راجينا أن تفرغوا من سماعه وأنتم مزودون بمعلومات جديدة عن إيران الإسلام وما تحويه من معالم بارزة في جميع المجالات، حيث سنستكمل في هذه الحلقة استعراض هذه المعالم في مجال الخصائص الجغرافية. كونوا معنا.
مستمعينا الكرام، من بين الممرات الأخرى في إيران ممر الشرقي نحو الغرب، والذي زاد من أهمية الموقع الجيوسياسي والجيواقتصادي لإيران باعتباره ممرا استراتيجيا. يقع هذا الممر بين الحدود الشمالية الشرقية والحدود الغربية والشمالية الغربية لإيران، ويتيح إمكانية نقل البضائع بين الصين وأوروبا. وممر الشرق نحو الغرب هو الامتداد نفسه لطريق الحرير القديم.
نعم، يعتبر طريق الحرير الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 2000 سنة من أقدم شبكات الطرق في العالم، حيث كان يربط قارتي أوروبا وآسيا عن طريق إيران. ويتيح ممر الشرق نحو الغرب من خلال اشتماله على 6 اتجاهات مختلفة إمكانية شحن البضائع ونقلها عن طريق إيران نحو بلدان آسيا الوسطى والشرق الأقصى وشرق آسيا وجنوب شرق آسيا وأوروبا وأفريقيا.
وبالإضافة إلى الممرات، فإن من أهم البنى التحتية للمواصلات في البلاد المواصلات السكاكية، وتتمتع إيران بشبكة مواصلات سكاكية يبلغ طولها التقريبي 15,000 كيلومتر. ولكننا إن أخذنا بنظر الاعتبار المنشآت العديدة مثل الأنفاق والجسور والخنادق وغير ذلك، فإن طولها يبلغ 22,000 كيلومتر.
جدير ذكره أن مجموع مساحة طرق إيران يتجاوز 220,000 كيلومتر من الطرق خارج المدن والطرق السريعة والطرق الرئيسة والطرق الفرعية والريفية، والبنى التحتية للطرق في إيران تتمتع بإمكانية الشحن لأكثر من 500 طن من البضائع وحوالي 150 مليون شخص سنويا. وقد استأثر قطاع المواصلات عن طريق الطرق خارج المدن وداخلها بأعلى حصة من الإنتاج القومي الإجمالي في مجموعة الخدمات.
مستمعينا الكرام، نحييكم من جديد، أهلا وسهلا بكم. أيها الأحبة، يعتبر مفهوم القيمة المضافة من المفاهيم البالغة الأهمية في عالم الاقتصاد، وتتمتع الموانئ باعتبارها حلقة من السلسلة اللوجستية التي تؤدي إلى إيجاد القيمة المضافة بأهمية كبيرة في عملية النقل وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، مثل ميناء الشهيد رجائي الواقع في جنوب إيران في محافظة هرمزغان، حيث يعتبر أول ميناء حاويات للبضائع في البلاد.
إن التمتع بإمكانية الشحن السككي والوصول إلى المياه الحرة ووجود الأرصفة الخاصة بالترانزيت وحاويات البضائع العامة والمشتقات النفطية والمواد المعدنية، كل ذلك يعد من الخصوصيات المتميزة لميناء الشهيد رجائي باعتباره من الموانئ المهمة والاستراتيجية في البلد.
كما يعتبر ميناء الإمام الخميني من الموانئ المهمة الأخرى في جنوب إيران، حيث يعد أكبر موانئ إيران وأحدثها من حيث المساحة، ويحتوي هذا الميناء على 40 رصيفاً فعالاً، وتشحن منه سنوياً آلاف الأطنان من البضائع عن طريق شبكة السكك والطرق من هذا الميناء إلى المراكز والمدن الصناعية الكبيرة في إيران وبعض البلدان الأخرى أيضاً.
مستمعينا الكرام، يعتبر عدد السكان من الأسس الرئيسة والبالغة الأهمية للقدرات التي تتمتع بها بلدان العالم، وهو عامل إيجاد اقتصاد ضخم وحيوي وثابت في المجال الاقتصادي. ولعامل السكان أهمية كبيرة من الناحية الاقتصادية باعتباره يمثل القوة الإنتاجية العاملة. وفي إيران أدت التطورات التي طرأت على الأعمار وزيادة عدد السكان الذين هم في سن العمل، أي بين 25 وحتى 64 سنة، إلى توفر فرصة ذهبية للنافذة السكانية في إيران.
وفي الوقت الحاضر يعتبر السكان في إيران من فئة الشباب عموما، حيث يبلغ ثلثه سن النشاط والعمل. والعهد الذهبي للسكان في إيران يستغرق حتى عام 2050، حيث تبلغ نسبة السكان في سن العمل في هذا العهد حدها الأقصى، أي أكثر من 70%، وهي فرصة واعدة لتحقيق النمو والتطور الاقتصادي.
ومن الضروري لأي دولة أن تستفيد من الأبعاد التي يوفرها الموقع والمساحة والمعطيات الاقتصادية والسكانية وإمكانات الموارد البشرية المتاحة. وإيران كدولة ذات مساحة كبيرة يبلغ عدد السكان فيها بإجمالي 87 مليون نسمة، كما تعتبر ثانية أكبر بلدان الشرق الأوسط مساحة بمساحة تبلغ 1,648,000 كيلومتر مربع. وتتميز إيران بموقع جيوسياسي يجعلها نقطة التقاء لثلاث مجالات وحضارات آسيوية، هي غرب آسيا ووسطها
وجنوبها.
إن المجتمع الحي يكبر وينمو ويزدهر ويستغل إمكاناته وطاقاته الداخلية وإمكاناته وكفاءاته. وفي إيران كما في كل المجتمعات الإسلامية واقتصادات المنطقة توجد طاقات وقدرات إبداعية يمكن أن تخدم مجتمعها وشعوبها في كل المجالات.
هذه الطاقات والإمكانات والموارد البشرية تحتاج للإرادة والتحفيز وإدارة عملية الإنتاج والابتكار في شتى ميادين الحياة. وفي إيران هناك 65 ألف كادر جامعي من مختلف الاختصاصات العلمية والتكنولوجية المتقدمة وفي مجال العلوم الإنسانية بشتى تفرعاتها.
وأخيراً مستمعينا الكرام، فإن إيران تحتل المرتبة 15 في العالم من خلال عدد يناهز 17 ألف مخترع ومتخصص وكادر في مختلف مجالات الفيزياء والكيمياء والطب والدواء والرياضيات وتقنيات الطاقة المتجددة.
كل الشكر والتقدير لكم أحبتنا المستمعين الأكارم على جميل متابعتكم، ولنا معكم لقاء يتجدد في الحلقة القادمة إن شاء الله من برنامج الأوائل في إيران.
حتى ذلك الحين في أمان الله،
إلى اللقاء.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
ربي. متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ تقوية العلاقة مع الإمام صاحب العصر والزمان عليه السلام من خلال النظر بالقضية المهدوية، ونقصد بالنظر هنا التفكر والتمعن والتأمل بالإضافة إلى التسلح بالثقافة المهدوية الرصينة، نتعرف على تفاصيلها عقيدة وتاريخا ومستقبلا، وكذلك علينا أن نتعرف على الشبهات وردودها، فقد كتب في هذه القضية المباركة ما يزود القارئ والباحث مادة علمية تغنيه خير غناء. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء؟
يا صاحب الزمان.
يا صاحب الزمان الأمانة الأمان وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مؤتحان الأمانة الأمان هذا آخر كل دعائي.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجنا العدل المنتظر، حيث سنتحدث عن مسألة ارتفاع مستوى الطاقات، كيفية بناء المجتمع الإسلامي، المنهجية التي يعتمدها الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، محور حول الوسائل المتبعة من أجل الارتقاء بالمستوى المطلوب، وأيضا إذا كان هناك روايات ما تؤيد ذلك. ونرحب بسماحة الشيخ سليم المولوي الأستاذ في الحوزة العلمية في قم المقدسة. أهلا بكم سماحة الشيخ في هذا البرنامج.
أهلا وسهلا بكم ابنتي العزيزة.
مستمعينا الكرام اسمحوا لي بفاصل ونعود إليكم. فاصل ونعود إليكم. نجدد التحايا لكم مستمعينا الأعزاء، وأيضا نحيي سماحة الشيخ سليم المولوي أستاذ في الحوزة العلمية. سماحة الشيخ، نكمل الحلقة حول مسألة ارتفاع مستوى الطاقات، ووصلنا إلى محور حول الوسائل المتبعة من أجل الارتقاء بالمستوى المطلوب، وأيضا إذا كان هناك روايات ما تؤيد ذلك. تفضلوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام سمحت الشيخ.
واقعا أنه مسألة دولة الإمام هي ليست أنه فقط نموذجا تاريخيا أو نعم مستفادا من وجود هذه النماذج في بناء الدول المستقبلية، وهذا هو يلخص كل آمال الأنبياء، لأنه عندما نأتي إلى دولة الإمام ودولة المصلحين عبر التاريخ والتطبيقات الأولى التي صدرت من كثير من الدول، أنه كانت هي نعم حققت شيء، لكنه يبقى الهدف الأسمى والأكمل هو الدولة الكبرى التي نادى بها جميع الأنبياء وجميع الرسل. 124 ألف نبي كلهم كانوا ينادون من أجل تطبيق الدولة الربانية العظمى في آخر الزمان، ألا وهي دولة العادل، دولة الإمام المهدي. فنرى أنه قضية المهدي هي حاضرة في كل تواريخ الشعوب، كل الدول، كل سواء كانت قديمة أو حديثة. فإذن المسألة تتعلق بالدولة الإلهية الإنسانية على الأرض، لذلك أنه كان هذا وعدا من الله في تطبيق الإنسان وخليفة الإنسان في أرضه في بناء الدولة العظمى، الدولة الإلهية للبشر، من أجل تحقيق الهدف الأسمى، ألا وهو ماذا؟ ألا هو بناء العدل الإلهي تحت الحكم الرباني بواسطة الإمام المهدي عجل الله فرجه وسهل مخرجه. هذا كله يتأيد بعدة من الروايات التي وردت في هذا المضمار، كما مثلا لدينا رواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول عن الإمام الباقر قال: القائم منا منصور بالرعب، مؤيد بالنصر، تطوى له الأرض وتظهر له الكنوز، ولا يبقى في الأرض خراب إلا عمر. هذه من غرر الرواية. الإمام الباقر يقول: أولا القائم ليس من غيرنا، منا
أهل البيت،
منا أول. ثانيا يقول: هو منصور بالرعب، يعني هو إرهابي أو هو مخيف؟ لا، هو منصور بالرعب بالنسبة للأعداء. أعداءه يكونون مرعوبين منه،
يخافون منه
من سطوته من قدرته. لأن تعرفون أنتم من المجتمعات، هذه المجتمعات خاصة الاستكبارية، لا تعرف إلا القوة، لا تعرف إلا السطوة، لا تعرف إلا لا تعامل إلا بالخوف. فعندما يظهر الإمام، يظهر الإمام وينتصر، ينتصر بأي شيء؟ بالخوف، بالرعب الذي يصيب هؤلاء الذين هم في قباله. وإلا هو لا يأتي يحاربهم بأي شيء، يحاربهم بالسياسة، يعني مثلا بالأخذ والعطاء. السياسة قد جرت منذ زمن آدم إلى ظهور الإمام المهدي، لكن لا ينفع شيء من هذا القبيل. لكن القوة والرعب والخوف هو الذي سوف يحقق هذا الأمر. فالإمام والإمام معصوم ولا ينطق عن الهوى،
إلا
يقول أنه ماذا؟
نعم، له وحي.
أحسن. فيقول منصور بالرعب.
نعم، نكمل الرواية سمحت الشيخ، لكن بعد الفاصل اسمح لي. مستمعينا، فاصل ثم نعود.
لك منا الوفاء يا مهدي، وعليكم مولاي صلينا، بك قرت عيوننا الحيرة، فأقر الله لك العينا. سلام يا مهدي، يا وعدنا الصادق، يا صادق الوعد. سلام يا مهدي، في خط روح الله، والله إن على العهد،
سلام سلام يا مهدي.
نعود إليكم مستمعينا الكرام. تحدث سماحة الشيخ حول تطبيق الدولة، دولة العدل، دولة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، بناء الدولة الإلهي، بناء العدل الإلهي بواسطة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. سماحة الشيخ نكمل الروايات، تفضل.
جزاكم الله خيرا.
الله حفظك.
فإذا قال أنه منصور أولا بالرعب لكن مؤيد بالنصر، يعني النصر حتمي مؤيد من الله سبحانه وتعالى، لأنه أن تنصروا الله ينصركم. فإذا هو يرعب من جهة لكنه مؤيد بالناصر، والناصر لا يمكن أن يخالفه ولا يمكن أن يتخلف حليفه النصر، لأنه وعد الله والله لا يخلف الميعاد. جيد. قال تطوى له الأرض، إذن الساعة بلحظة عنده، ينتقل ما بين المشرق والمغرب بلحظة، تطوى له الأرض. وطي الأرض هذه لا تطوى إلا للمقربين لله سبحانه وتعالى.
نعم، مثل النبي سليمان عليه السلام،
للنبي سليمان، مثل قضية أمير المؤمنين في قضية
الشمس،
الشمس مثل قضية أمير المؤمنين وقضية سلمان، لأنه سلمان الفارسي أين؟ في المدائن، المدائن في غرب بغداد، وهي كانت عاصمة الدولة الفارسية تسمى طيسفون.
نعم.
وبالتالي في زمن الإمام، باعتبار أنه يسكنون العراق الفرس، فأمير المؤمنين في دولته جعل سلمان الفارسي هو الوالي هنا. فعند شهادته، عند موته، عندما قال له سوف يخرج لك من ميت سوف يخاطبك، والذي يدفنك أنا ليس غيري. جيد. أمير المؤمنين في المدينة، سلمان
في
المدائن في طيسفون في بغداد. فطويت له الأرض وجاء ودفن
سليمان
بلحظة ورجع. طي الأرض بالنسبة للإمام السجاد في دفن الأجساد.
نعم.
عندما جاء نعم في اليوم
كربلاء
الثالث، ودفن الأجساد في كربلاء ورجع. فالسيدة زينب بأبي أم استقبلته، رأيته ماذا؟ مغبرا يملأه التراب. قالت أين كنت يا ابن أخي؟ قال الآن فرغت من دفني
والدي.
أحسنت.
الإمام الحسين،
هذه المسائل التي تطوى. ففي زمن الإمام المهدي هو نفس العلة.
نعم، ليس غريب عليهم وليس عجيب، يعني
وليس بأمر نعم عجيب. فإذا تطوى له الأرض فقط، لا، يقول وتظهر له الكنوز، ولا يبقى في الأرض خراب إلا عمر. إذن كنوز الأرض من خيرات، من ثمرات، من بترول، من قصدير، من
يعني ذهب. معنى الكنوز ليس المجوهرات والأحجار الكريمة،
كل ما في يصدق على الكنز يخرج.
سبحان الله.
سواء استثمار أموال، استثمار طاقات، استثمار خيرات، استثمار نعم كل الثروات الموجودة في الأرض، كلها سوف تظهر هكذا دون استخلاص.
نعم.
يعني مثلا البترول دون تكثير، الذهب دون جلي، هو يظهر هكذا، يظهر بالقدرة الإلهية، لأنه الإمام، الإمام واحد من أسمائه صاحب الأمر. ما الأمر؟ نأتي للقرآن، ما هو الأمر؟ الأمر يقول إذا إنما أمرنا واحدة كلمح بالبصر، إنما أمرنا إذا أردنا
إذا
أن نقول للشيء
كن فيكون.
إذن لديه القدرة الإمام، عندما يظهر لديه القدرة بالتصرف بالأشياء، يعني القدرة الكونية عنده، القدرة التكوينية عنده، يعني القدرة التشريعية هذا أمر متفق عليه ثابت، لكن القدرة التكوينية كيف؟ التي كانت عند أمير المؤمنين، وهو ماذا؟ عندما جاء إليه عمار بن ياسر.
نعم.
وطلب منه ماذا؟ طلب منه معونة مالا. ماذا فعل له؟ أعطاه قطعة من الحجر بجانبه، أعطاها فقط، مسكها وضعها بيده، قال تصرف بهذا وعد إلي بالباقي.
نعم.
فقط أعطاه، تحولت إلى قطعة من ذهب.
من الذهب.
لأن يعرف أمير المؤمنين، يعرف مصدر الخيرين.
وأيضا الطرف الثاني يعرف ويثق بإيمانه،
يعرف أمير المؤمنين ما هي قدرته.
نعم.
فهو لم يستغرب،
هو مؤمن ومسلم للإيمان،
ولم يستغرب.
نعم.
فأخذ الذهب، راح تصرف، وعندما رجع إلى أمير المؤمنين أرجع، فقط مسكه أمير، تحول إلى حجر ثاني رماه في الأرض.
نعم.
إذن لديه المعرفة بالعناصر.
نعم. وأيضا هناك رواية الذي كان يمشي فوق سطح الماء.
نعم. الإمام. نعم. نعم هكذا، لأنه هذه كلها هم عرفوا أمير المؤمنين، عرفوا كيف لديه القدرة على التصرف بالأشياء، فلذلك يثقون به ثقة عمياء. هنا في الكنوز تظهر هكذا أمام الإمام، وإذا زلزلت الأرض، هذه نزلت في الإمام من؟ وإذا زلزلت الأرض ماذا؟ زلزالها، وماذا أخرجت؟ وأخرجت الأرض كل الأثقال التي في داخلها. نعم. نعم. فلذلك بعض الفقهاء لدينا، بعض الفقهاء للكل عندهم وجهة نظر بهذا القضية،
أنه
الأخماس يدفنونها في الأرض.
نعم.
عندما يأخذون الخمس عند البعض،
نعم نعم،
يدفنونهم في، فتسألهم لما؟
للإمام المهدي.
هذا حق الإمام.
عجل.
هو عندما يأتي يتصرف به،
جيد،
لأنه الأرض سوف ماذا؟ تخرج الكنوز للإمام عندما
أحسنتم يظهر. أحسنتم فضيلة الشيخ، اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا. فاصل ونعود إليكم.
يا أبا صالح أضنان الغياب، دونك الدنيا عذاب في عذاب، سيدي طالت ليالي الاغتراب، ذاب قلب العاشق
نعود إليكم مجددا مستمعينا. سماحة الشيخ حديثه حول الإمام قمة الروعة، تحدث حول الكنوز التي تخرج من الأرض. تفضلوا.
بعد ذلك قالت الرواية ماذا؟ قال ليس أنه فقط أنه لا يبقى في الأرض كنوز تظهر، لا، قال ولا يبقى في الأرض خراب إلا عمر، لأن حرب شعواء دارت في عصر الظهور، المغرب من جهة، مصر من جهة، الشام من جهة، الحجاز من جهة، الكوفة من جهة، هذه مساحة الظهور قد خربت تماما، خربت، دمرت، لأنه حرب شعواء، لدرجة أنه ماذا؟ خسف في الشام، الدماء تصل إلى سيقان الخيل في الكوفة، عبد الله الأعرج حسب الروايات التي سوف تأتينا،
نعم،
عندما يأتي من المغرب ويخرب مصر ويبيع كل 10 نساء بدرهم كما يفعل الدواعش. نعم. كل هذا في زمن الحرب التي ماذا؟ أوروبا التي هي ماذا؟
هذا سؤالي يعني فقط يعني حول العالم،
دمار شامل يكون في تلك الفترة، لأن حروب وحرب عالمية، ليس حرب عالمية عادية، لا، وإنما تدمر، تخرب كل الأرض، فالأرض هنا يبدأ الإعمار، الإعمار الذي يعمر كيف يكون؟ يعني أيضا يأتون بمهندسين ويأتون بآلات وبحجر وبمواد بناء. لا، الأمر يختلف هنا كما بينا أنه المسائل المتعلقة بكل فيكون، فقط أنه بنظرة من نظرات الإمام، إشارة من إشارات الإمام، أنه هذه الأرض تعمر فقط بنظرة، في لمسة من لمسات
تزهر
من لمسات الإمام، أنه ترجع الأرض خضراء، ترجع البنايات إلى ما كانت أو أعلى من ذلك. إذن هذه الأرض التي دمرت كلها تتحول إلى أرقى البنايات وأرقى المزارع وأجمل الحدائق، ولما؟ لأنه هذا الموضوع رباني إلهي، لا أنه مسألة مادية، هنا مسألة عرفانية تتعلق بظهور الإمام. من هنا الروايات الموجودة لدينا أنه فقط أصحاب الإمام لديهم هذه القدرة، ليس الإمام. فلدينا بعض الروايات أنه أصحاب الإمام وخاصة القادة 313 يقولون إذا اشتهى طيران فقط أنه في ذهنه يأتيه الطير بين يديه، هكذا المسألة عرفانية تتحول.
هل يمكن الشهداء أن يكونوا من ضمن الرجال الثلاثة؟
لأنه هؤلاء الذين يظهرون مع الإمام المهدي 313 القادة، نعم، كلهم خليط من البدلاء، من الشهداء، من الأئمة، من وحتى ربما أصحاب الكهف أيضا، نعم، هؤلاء الشهداء ليس بالشهداء أيضا. فكثير منهم من يظهر في زمن الإمام بهذه الصورة ولديه القدرة على التصرف بالأشياء.
نعم.
وأيضا لدينا رواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام.
نختم بآخر رواية للإمام الصادق عليه السلام،
يقول أن المؤمن في زمان القائم وهو بالمشرق يرى أخاه الذي في المغرب، وكذا الذي في المغرب يرى أخاه الذي بالمشرق. هذه رواية في معجم أحاديث الإمام، هذا الذي كنا نتكلم عليه قبلا، أنه هذه القدرة على أنه الرؤية، هذا وهذا انطواء الأرض وانطواء السماء وانطواء الأجواء وانطواء، يعني من هو في غرب الدنيا في أرض ما تسمى اليوم بالولايات المتحدة ينظر من هو في الصين في المشرق، يعني فقط ينظر إليه ويتكلم معه. نعم، نحن في زمننا هذا الذي في الغرب يتكلم ويرى من هو في المشرق في المغرب بواسطة ماذا؟
نعم، الموبايل. نعم،
بواسطة الجوال.
نعم،
هذا نحن الناس البسطاء العاديين، فكيف بزمن وأصحاب الإمام كيف تكون لديهم أيضا بالجوال؟ لا، بالبصر أصلا، هكذا أنه يرى ويتعامل وينظر
يكشف البصر مثل ما بيقول
بأمور عادية، ليس إلا بهذه الأمور. فالذي في المشرق يرى الذي في المغرب، لما كل هذا؟ لأن هؤلاء لهم خاصية عند الله، هؤلاء لهم خاصية عند الإمام، وإلا لم يختارهم الإمام ليكونوا ماذا؟ وينتظر كل هذه السنين من أجل أن يتحقق هؤلاء 313 الذي بيّنت لهم الروايات قبل قليل بأنه ماذا؟ لهم كدوي
النحل. نعم.
وأنه اليوث في النهار ورهبان في الليل ومن هذه الأجواء، لكن لديهم القدرة؟ نعم، قدرة تكوينية لديهم، نعم، لديهم تلك القدرة التكوينية.
أحسنتم.
فإذن هؤلاء لهم خاصية وخاصية ممدوحة عند الله سبحانه وتعالى.
جميل سماحة الشيخ، شكرا لكم فضيلة الشيخ سليم المولوي، أستاذ في الحوزات العلمية ومؤلف كتاب العدل المنتظر. شكرا لكم على هذه المعلومات القيمة حول موضوع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وأيضا الشكر لكم مستمعينا على حسن استماعكم، ونأمل أن تكون المعلومات التي قدمها سماحة الشيخ قد نالت إعجابكم. إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله، ونتمنى لكم أياما مليئة بالخير والحب. إلى اللقاء.
سلام يا مهدي يا وعدنا الصادق يا صادق الوعد. سلام يا مهدي في خط روح الله والله إن على العهد. سلام يا مهدي
إن الوفاء يا مهدي وعليكم مولاي صلينا بك قرت عيوننا الحيرة فأقر الله لك العينا.
سلام يا مهدي يا وعدنا الصادق يا صادق الوعد. سلام يا مهدي في خط روح الله والله على العهد. سلام يا مهدي.
سلام 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 يا مهدي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
سأل أسقف نجران أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام فقال: أخبرني عن شيء في أيدي أهل الدنيا شبيه ثمار أهل الجنة. أجاب عليه السلام: هو القرآن، يجتمع أهل الدنيا فيأخذون منه حاجتهم ولا ينقص منه شيء، وكذلك ثمار الجنة. قال الأسقف: صدقت. وسأله عليه السلام الجاثليق: خبرني عن الله تعالى، أين هو؟ قال الإمام عليه السلام: إن الله تعالى يجل عن الأين ويتعالى عن المكان، وهو اليوم كذلك، ولم يتغير من حال إلى حال. فقال الجاثليق: فخبرني عنه تعالى، أمدرك بالحواس؟ فيسلك المسترشد في طلبه الحواس، أم كيف طريق المعرفة به إن لم يكن الأمر كذلك؟ فقال أمير المؤمنين: تعالى الملك الجبار أن يوصف بمقدار أو تدركه الأبصار أو يقاس بالناس، والطريق إلى معرفته صنائعه الباهرة للعقول الدالة لذوي الاعتبار بما هو منها مشهود ومعقول. قال الجاثليق: فخبرني عما قال نبيكم في المسيح وأنه مخلوق. قال الإمام عليه السلام: أثبتت له الخلق بالتدبير الذي لزمه، والتصوير والتغيير من حال إلى حال، والزيادة التي لا ينفك منها والنقصان، ولم أنف عنه النبوة، ولا أخرجته من العصمة والكمال والتأييد. وسأل الجاثليق أسئلة أخرى: فأدخلت أجوبة مولى الموحدين الإيمان والتوحيد الخالص في قلب الجثيق بعد أن اقتنع بها عقله، فقام قائلا: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأنك وصي رسول الله، وأحق الناس بمقامه. فأسلم هو، ثم أسلم الذين كانوا معه.
الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تستدعي السفير البريطاني لديها احتجاجا على اتهامات باطلة من قبل لندن. على خلفية اشتباكات الساحل، الأحزاب السورية تدعو إلى تحكيم الخطاب الوطني ونبذ الطائفية. استشهاد مدنيين إثر غارة للاحتلال على مدينة غزة بخرق